www.hussainiah.org.
كيف حالك يا أخي؟
بخير ولله الحمد.
ها، هل حضرت لنا موضوع الوضوء؟
بالطبع يا أخي.
إذا تفضل.
في البداية أذكر لك عدة شروط يجب أن تتوفر حتى يصح الوضوء.
جيد، فما هي؟
حتى يصح الوضوء يجب أن تتوفر شروط معينة، كأن يكون الماء طاهرا وكذا أعضاء الوضوء، وأن لا يكون الماء مغصوبا ولا مضافا كماء الرمان، بل يكون الماء ماء مطلقا، ويجب أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء كالمرض الذي لو استعمل الماء معه لاستلزم الضرر.
نعم.
وتشترط النية، وهي أن يقصد الوضوء متعبدا به إلى الله سبحانه، ولا يجب أن ينوي الوجوب أو الاستحباب، ويشترط أن يباشر أفعال الوضوء من الغسل والمسح بنفسه دون أن يباشرها غيره إلا في حالة الاضطرار، وأن يوالي بين أفعال الوضوء، وأن يرتب بين أعضاء الوضوء بتقديم غسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين اليمنى واليسرى.
قلت يا أخي يجب أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الوضوء، أفلا يصح الوضوء لو كانت على يدي نقطة دم مثلا؟ ثم ما معنى أي والية بين أفعال الوضوء؟
يصح الوضوء في حال أزلت النجاسة قبل أن تصل لغسل اليد، أو فيما لو كان الماء كثيرا لا يتأثر بهذه النجاسة، فطهرت العضو بالماء أثناء غسله للوضوء.
نعم.
أما الموالاة بين أجزاء الوضوء فهي التتابع بين أفعال الوضوء دون أن يفصل زمان طويل بين الأفعال، فلو نسي أو نفذ الماء مثلا قبل أن يتم وضوءه يمكنه أن يكمل وضوءه في حال لم تجف كل الأعضاء السابقة. أما لو جفت لعارض ما كالتجفيف بالمنشفة أو سخونة الهواء مثلا فلا يضر ما دام التتابع العرفي متحققا، بمعنى أن الناس لو نظروا لعمله مع تخلل هذه الفترة من الزمان لما قالوا إنه أتى بعملين منفصلين، وإنما هو عمل واحد تخلل بين أجزائه زمان لا يخل بوحدة العمل.
ولكن كيف أتوضأ يا أخي؟
سأذكر لك طريقة متسالمة على صحتها، وهي التي يتوضأ بها كل المؤمنين. فبعد أن تنوي الوضوء قربة إلى الله، أي تعلم أن عملك الآن هو الوضوء قربة إلى الله سبحانه، تبدأ بغسل الوجه مرة. ونحدد الوجه طولا وعرضا، أما الطول فمن منبت شعر الرأس أعلى الجبهة إلى طرف الذقن. وأما العرض فمقداره مقدار المسافة بين الإصبع الوسطى والإبهام، فهذا هو المقدار الواجب غسله.
فهمت.
ثم تبدأ بغسل اليدين اليمنى ثم اليسرى مرة مرة، كل منهما من المرفق إلى أطراف الأصابع دون أن تترك غسل أي جزء يجب غسله من الوجه واليدين، وإلا لا بطل الوضوء. لذا يجب إزالة أي حاجب يمنع وصول الماء، طبعا هذا حال الاختيار. ثم تمسح بكفك الأيمن جزءا من مقدم رأسك، وهو ربع الرأس الذي يلي الجبهة، ثم تمسح بيدك اليمنى ظاهر رجلك اليمنى من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق، ثم تمسح بيدك اليسرى ظاهر رجلك اليسرى بنفس المقدار.
أحسنت، ولكن لدي سؤال يا أخي، أنا يصح غسل اليد نكسا كما يفعله بعض المسلمين، أي من أطراف الأصابع إلى المرفق؟
لا يا أخي، لا يصح الوضوء، فإن غسل اليدين يجب أن يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع. وأيضا لا يصح الوضوء لو اكتفى بالغسل من المرفق إلى الزند كما يفعل كثير من الناس، ظنا منهم أن غسل الكفين في البداية يغني عن غسلهما ثانية مع اليدين، وإنما يجب أن يكمل غسل اليد إلى أطراف الأصابع.
نعم، وهل يجب أن نبرق الشعر حتى نمسح على مقدم الرأس؟
لا يا أخي، يكفي المسح على الشعر النابت على مقدم الرأس. نعم، يجب أن يكون المسح على الشعر الذي لو جر لما تجاوز مقدم الرأس، فبعضهم يجمع شعره الطويل على مقدم رأسه، وهذا لا يصح المسح عليه.
أي مقدار من الرأس يكفي مسحه؟
يكفي مسمى المسح، أي مسح شيء من مقدمه، ولكن الأفضل أن يمسح من الرأس مقدارا طوله طول أصبع وعرضه عرض ثلاث أصابع مضمومة، أي لو ضممت ثلاثة أصابع من أصابع يدك فإن الأفضل مسح هذا المقدار من مقدم الرأس، والأفضل أن تمسحه بباطن كفك الأيمن ومن أعلى إلى أسفل.
جميل. بعضهم بعد غسل يده اليسرى أخي يضع ماء جديدا على يده حتى يمسح بها رأسه،
هذا مسح بماء جديد وهو مبطل للوضوء.
مبطل للوضوء؟
نعم، فيجب أن يمسح بما بقي في يده من ماء الوضوء، بل الأمر أدق من هذا يا أخي، إذ لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لا يصح المسح به، فلا يصح أن يأخذ من بلل وجهه اختيارا ثم يمسح به رأسه.
ولكن يا أخي أنا لا أتوضأ بالغمس أو بصب الماء على اليد، وإنما بإمرار اليد على الأعضاء، فلا بد أن يختلط بلل اليمنى باليسرى.
نعم، هذا صحيح يا أخي.
نعم،
ولكن الاختلاط المقصود هو اختلاط البللين بعد الفراغ من غسل العضو، أما قبل الفراغ من غسله فلا اختلاط ببلله، لذلك العلماء استثنوا اختلاط بلل اليمنى ببلل اليد اليسرى بعد الفراغ من غسلها من جهة الاستمرار بالمسح على اليسرى للتأكيد أو للعادة، أما بعد الفراغ من غسل أي عضو من أعضاء الوضوء لا يصح أن تخلط بلله ببلل اليد ثم تمسح بها رأسك.
وإن حصل وأصاب يدي ماء جديد؟
لا تمسح رأسك بالجهة أو الجزء الذي أصابه الماء الجديد.
أخي جواد، قلت لي إن مسح القدمين يكون من أطراف الأصابع إلى المفصل الواقع بين الساق والقدم، ولكني أرى بعضهم يكتفون بمسحه إلى العظم الناتئ على قبة القدم ولا يكملون المسح إلى مفصل الساق، فهل عملهم هذا خطأ؟
إن كانوا يقلدون من يوجب المسح إلى المفصل ويحكم بعدم كفاية المسح إلى قبة القدم فعملهم غير صحيح، أما لو كانوا يقلدون من يقول بكفاية المسح إلى قبة القدم فعملهم صحيح، ولكن الأحوط عند هؤلاء المسح إلى المفصل أيضا.
هل قد علمنا مقدار المسح طولا؟ فما هو عرضه؟
يكفي مسمعه ولو مقدار عرض إصبع بل أقل، والتحديد في الطول فقط.
بارك الله فيك يا أخي، ولكن عندي سؤال آخر. قد يستخدم بعضنا الكريمات المرطبة، فهل تعد هذه حاجبة للوضوء فيجب إزالتها؟
إن احتملت كونها مانعة من وصول الماء إلى العضو فيجب إزالتها، وإلا فلا. وكثير من هذه الكريمات لا تسبب مانعا عن الوضوء.
جزاك الله يا أخي خير الجزاء، وقد دونت كثيرا مما ذكرت حتى أحفظه وأعلمه لغيري.
خيرا فعلت يا أخي، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.